أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى المحجة البيضاء، إلى هذا المنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا في هذا اللقاء الطيب بإذن الله تعالى على فضيلة الشيخ الدكتور تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام،
وأهلا ومرحبا بكم شيخنا. أهلا بكم. وهذه حلقة خاصة لأن فلسطين في قلوبنا جميعا، ولأن المسجد الأقصى جزء من معتقد أهل السنة، لا يمكن أن يتخلوا عن هذا المسجد. ولكن يعني أعتذر بلسانهم جميعا، فكلنا مقصر. أهلا بكم شيخنا، وفي البداية ما حال إخواننا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. نعم، المسجد الأقصى هو جزء من عقيدة الأمة، هو محور هذه المعجزة الخالدة، محور معجزة الإسراء والمعراج. إليه انتهى الإسراء، ومنه بدأ المعراج إلى السماوات العلى. والمعجزة كانت بإسراء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس بالروح والجسد وفي حالة اليقظة. والمعجزة كما هو معروف عند أهل السنة، عند علماء أهل السنة، هي عقيدة، جزء من معتقد الأمة. وكل من يشكك في هذه المعجزة فقد خرج عن الملة، وكل من يتهاون أو يفرط في محور هذه المعجزة فهو مفرط في عقيدته وفي دينه. للأسف الوضع في القدس خطير للغاية. المسجد الأقصى يتعرض الآن إلى خطر الانهيار والتدمير نتيجة الحفريات المستمرة تحت أساساته، وشبكة الأنفاق التي فتحها الكيان الصهيوني كذلك تحت أساساته، بقصد إضعاف أساسات المسجد الأقصى المبارك ليسقط البناء نتيجة هزة أرضية أو زلزال أو ما شابه ذلك، ليقيموا الهيكل المزعوم في مكانه. ونحن، وأنا أمين عام الهيئة الإسلامية العليا في القدس التي تباشر ما يجري على المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات، وتتابع ذلك وتوضح ممارسات الاحتلال في القدس، أقول أن المسجد في خطر حقيقي. هناك انهيارات في ساحاته، تشققات في أعمدته، انبعاجات في أسواره. المسجد إذا لم تتحرك الأمة لإنقاذه والدفاع عنه سيلحق بها العار، لأن إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططها هدم المسجد. والأمة تعرف، نحن صباح مساء نفضح ممارسات الاحتلال وتقارير فنية وغير فنية ننشرها على العالم ونرسل بها إلى كل مكان في العالم الإسلامي، لعلهم يقومون بواجبهم. للأسف، كما أن حرائق الرسول لا يستغيثون بالمسلمين ولا حراك، وكما كذلك نحن نستغيث بالأمة الإسلامية لإنقاذ المسجد الأقصى لا حراك. الكل يقف موقف المتفرج. مقدسات الأمة تنتهك، حرمات الأمة تدنس وتنتهك، ما الذي أصاب الأمة؟
هل غاب عن الأمة منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أمته على المحجة البيضاء
رسول الله
منهج واضح.
نعم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نصل إلى هذه المرحلة الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت.
نعم،
نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي.
نعم.
ونحن ابتعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحنا فيما نحن فيه من ذل وهوان. إذا ما أردنا العزة والمجد وأن نكون كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجيل الفريد، الذي وقف إلى جوار الرسول عليه الصلاة والسلام وأسس الدولة الإسلامية وفتح ونشر الإسلام في كل مكان في العالم، إذا لم نسير على نهجهم ونسير على نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة الحسنة لنا في سائر أمور حياتنا، لن يكتب لنا النجاة في الدنيا ولا في الآخرة.
والله شيخي، وأنت تقول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني أرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يدخل ماشيا إلى بيت المقدس.
نعم، نعم. نحن حقيقة في القدس نعتز بعمر بن الخطاب، لأن هذا الموقف الذي خرج لبيت المقدس ولم يخرج لسواها من البلاد.
نعم.
لمكانة القدس في عقيدة الأمة، عمر بن الخطاب يدرك مدى أهمية القدس ومدى مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية ذلك في عقيدة الأمة، فلهذا خرج للقدس ولم يخرج لسواها.
نعم شيخي، حرم الناس على أنفسهم ولم يحرم رب العالمين أن يذهبوا إلى المسجد الأقصى حتى يحرر. هل ترى أن هذا الأمر سليم؟ هل ترى أن هذا الأمر منطقي؟ أم أننا في حاجة أن يذهب المسلمون إلى المسجد الأقصى حتى ولو على سبيل ادعاء السياحة كما يقولون، حتى يقولوا إن هذا المكان مكانته في قلوب المسلمين غالية عالية، لن نفرط فيه ولن نتركه؟
يعني اسمح لي، هذا الأمر يعني كان منذ فترة بسيطة مجال النقاش الحاد.
نعم.
وللأسف لا أعرف من أين جاءت الفتوى التي تقول بتحريم زيارة القدس وهي تحت الاحتلال. أنا من الذين ردوا على هذه الفتوى بأنه يجب علينا أن نفرق بين التطبيع وبين الرباط. زيارة القدس ممكن أن تكون تطبيع مع الاحتلال، وممكن أن تكون رباط في سبيل الله ودعم لصمود أهل القدس. من يأتي لزيارة القدس الغربية بقصد عقد اتفاقيات سياسية وتجارية وسياحية مع الاحتلال، والمبيت في فنادق الاحتلال، والتنزه على شواطئ الاحتلال، والذهاب إلى مواخيرهم وفنادقهم، هذا هو التطبيع. أما من يأتي بنية الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وأن يؤدي الصلوات في المسجد الأقصى المبارك وأن يأتي لدعم صمود أهل القدس والتسوق من أسواق القدس الذين يعانون الآن وضع اقتصادي صعب للغاية ويبيت في فنادقهم، هذا هو الرباط.
هل الأمر متاح؟
نعم، متاح لمئات الملايين من المسلمين.
نعم،
مئات الملايين من المسلمين الذين هناك علاقات، يستطيعون في كثير من المسلمين في أوروبا وغير أوروبا، أوروبا يستطيعون أن يذهبون دون تأشيرة الدخول للقدس. مئات الملايين. للأسف الآن الذي يصول ويجول في ساحات المسجد الأقصى هم غلاة اليهود، الجماعة اليهودية المتطرفة، بينما نحن نحرم على أنفسنا أن نصلي في المسجد الأقصى المبارك. اليهود يضيقون علينا بحواجزهم وبالحواجز العسكرية وبجدار الفصل العنصري وبعزل القدس نهائيا عن محيطها الفلسطيني وبهذه الفتاوى. الآن ساحات الأقصى مستباحة فقط من يهود. أين مئات الملايين من المسلمين الذين يستطيعون أن يذهبوا لبيت المقدس؟ ولنا في السلف الصالح الأسوة الحسنة. حينما احتلت القدس من الصليبيين كانت تحت الاحتلال الصليبي. زارها كثير من العلماء، ابن تيمية، العز بن عبد السلام،
معلوم
سلطان العلماء، وأبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين. حينما دخل أبو حامد الغزالي إلى بيت إلى المسجد الأقصى من باب الإسباط، وجد 360 حلقة علم في ساحات المسجد الأقصى وفي مساطبه وعلى مساطبه.
والآن
أخذ يبكي. يبكي. لماذا تبكي؟ قال لأني أجد الناس قد يعني ابتعدت عن العلم وعزفت عن الدراسة.
و360
حلقة و60 حلقة في ساحات المسجد الأقصى وعلى مساطبه
يقرؤون كتاب الله ويفسرونه
ويتعلمون العلوم الشرعية.
كان
من كل مكان. وأنا في صغري قبل عام 67 كنا نسكن في القدس في باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى. كان يأتي الحجاج وهم في طريقهم إلى مكة، إلى المسجد الأقصى، ويحرمون منه. كيف الآن نذهب إلى المدينة ونحرم من البيع العلي؟ كان يأتون ليحرموا من المسجد الأقصى ويذهبون بعد ذلك إلى زيارة المدينة، وبعد ذلك يؤدون مناسك الحج.
فشدوا الرحالة إلى المساجد.
لا تشد إلا الثلاث مساجد. في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد الأقصى والمسجد النبوي في المدينة المنورة على ساكن أفضل الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. حتى يكمل المسلم هذه المنظومة الإيمانية. ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام بشد الرحال إلى هذه المساجد. كان من لا يأتي في البداية ليحرم من المسجد الأقصى كان يأتي بعد أداء مناسك الحج لتقديس، حتى أقدس حجتي في المسجد الأقصى. وكانت القدس كالمدينة المنورة الآن، فيها مئات الآلاف من الحجاج الذين هم يأتون بعد الحج أو أداء فريضة الحج أو بعد أو قبلها. الآن القدس بسبب الاحتلال تفرغ من أهلها، يمنع أبناء الأمة من المجيء للصلاة في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه. وأعتقد أن هذه الفتوى خاطئة، وعلى من أصدرها أن يراجع.
نعم، يعني لعلكم ذكرتم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لابد أن نصوب أمرا، لأن أصحاب العقائد المعوجة ربما أساءوا إلى المسجد الأقصى. لا أعرف إن كان هذا إذا كانت هذه الإساءات عن قصد أو عن غير قصد، وأظنها عن قصد، حينما يقولون في بعض رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أشار إلى زيارة 3 مساجد، وهذا كذب على أبي عبد الله عليه السلام، فما كان من آل البيت ومن أئمة آل البيت من ينطق كذبا أو يبلغ كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تشد الرحال إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكوفة. فلما يسأله صاحبه جعلت فداك والمسجد الأقصى، فيقول هو في السماء الرابعة. أين هو؟ يقول في السماء الرابعة، وكأنهم يريدون أن يقولوا إن هذا المسجد الموجود الآن ليس مسجدا للمسلمين، ويمكنون اليهود مما يقولون.
هل يا سيدي هذا رأي يخدم اليهود وهو من الإسرائيليات وهو من الأكاذيب؟
نعم.
من يقول بهذا القول فهو كافر وخارج عن الملة، لأن قضية الإسراء والمعراج كما قلت في البداية هي معجزة.
نعم.
وكل من يشكك فيها فقد خرج عن الدين وعن الملة. من يكون صاحب هذا القول فليتق الله وأن يراجع ما قال وأن يتوب إلى الله،
وإن كان في بطون الكتب شيخي ثم يردده علماؤهم الآن.
هذه كتب فاسدة وباطلة، يجب على الأمة، يجب أن تحرق هذه الكتب.
نعم.
لأن من ألفها ومن طبعها ومن نشرها هو آثم خارج عن الملة.
نعم.
لأنه يكذب معلوم من الدين بالضرورة.
نعم. قرآنا.
نعم قرآن.
قطعية.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والرسول عليه الصلاة والسلام يحدد هذه الأرض المباركة بقوله يا معاذ إن الله سيفتح عليكم من بعدي الشام من العريش إلى الفرات، رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم الدين، فمن اتخذ ساحرا من سواحلها أو ببيت المقدس فهو في جهاد إلى يوم القيامة.
نعم. من العريش إلى الفرات.
نعم. هذه حدود الأرض المباركة المسجد الأقصى وما حوله.
نعم.
حددها أرض. هذا رد على من هؤلاء.
نعم.
وكذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء صلى في المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
بسائر الأنبياء والمرسلين
عليه الصلاة والسلام
في المسجد، وهذا اعتراف من كل أنبياء الله ورسله من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا عيسى عليهم السلام بقيادة وزعامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا اليهود والنصارى وكل الأنبياء على اختلاف
عهودهم وأقوامهم.
نعم. نعم يعترفون برسولنا بهذه الإمامة وهذه القيادة، وأن الإسلام هو ميراث كل هذه الرسالات.
نعم.
ولكن يهود، وأنا أعتقد من قال مثل هذا الكلام الذي ذكرت هو يروج أو حاقد على الإسلام كحقد اليهود.
هو من نسل اليهود.
نعم. نعم. لأن الرسول، لأن بحديث الإسراء والمعراج.
نعم.
وصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام انتهت النبوة في بني إسرائيل وانتقلت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنذ ذلك الحين وهم يكيدون ويدبرون ويخططون للنيل من الإسلام، فلم يجدوا إلا أمثال هؤلاء يصنعوا هذه الأكاذيب والافتراءات على ديننا وعلى عقيدتنا. أنا أقول حتى الإسراء والمعراج هي من المعلوم من الدين بالضرورة، وكل من يشكك وكل من يحرف هو خارج عن ملة، بل هو كافر، أحكم بكفره وخروجه عن الإسلام.
نعم. شيخي بارك الله فيكم، يعني حينما يقال لصلاح الدين يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس، هذه الرسالة ما زالت تبعث وما زالت ترسل وما زالت تتردد في الآفاق لكل صاحب نخوة، ولكن لعلكم قلتموها مرارا وتكرارا إن هناك من يتاجر بفلسطين وبقضيتها وبالمسجد الأقصى ثم يدعي المقاومة والممانعة والمساندة، ما حقيقة هذا الأمر؟
سيدي، قضية فلسطين هي أو الشعب الفلسطيني هو الشعب الذي ظلم في التاريخ المعاصر. إذا ما عدنا إلى التاريخ، لما احتلت فلسطين من الصليبيين إلا الله، الله سبحانه وتعالى يقيد للأمة من يعني ينتصر لدينها. كان هناك دين نور الدين زنكي حاكم حلب، الشام، سوريا، حاكم حلب، فجمع العلماء، وكانت بطانة هذا الحاكم من العلماء. قال لهم أنا بعدما قرأت آية الإسراء لا أعرف أنام الليل، والمسجد الأقصى أسير تحت الاحتلال الصليبي، أرشدوني كيف يمكن أن نحرر بيت المقدس. فقالوا له وحد الأمة. كيف وحد الأمة الممزقة التي تقتتل على أتفه الأسباب؟ قال لا يوحد هذه الأمة إلا الإسلام. كيف؟ قالوا له أؤمر ببناء منبر وطوف على البلاد الإسلامية وادعو إلى الجهاد لتحرير بيت المقدس ووضع هذا المنبر في صدارة المسجد الأقصى. مات نور الدين زنكي قبل أن يتمم هذه المهمة. جاء صلاح الدين بعد ذلك وأتم هذه المهمة وبدأ يطوف على البلاد الإسلامية، وبالفعل حرر بيت المقدس ووضع المنبر في صدارته. لهذا إسرائيل في 21 من آب أغسطس عام 69 بدأت بإحراق المسجد الأقصى بمنبر صلاح الدين، لما يرمز المنبر
إلى وحدة
الأمة والدعوة إلى الله.
نعم شيخنا، أستأذنكم سنتوقف لفاصل ثم نعود لاستكمال هذا اللقاء الماتع معكم، أخشى أننا ننسى كثيرا. إذن هذا التاريخ يجب أن لا ينسى، وهذا المنبر ليس بناء خشبيا وإنما هو رمز إسلامي ومعنى لا بد أن يبقى.
وحد الأمة المنبر.
نعم، بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود إليكم مشاهدي الكرام مع المحجة البيضاء ووحدة الأمة، كونوا معنا.
ربي لا تحرمنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كنا قد توقفنا عند هذا التاريخ الذي قلنا يجب أن لا ينسى، 21 من آب أغسطس سنة 1969، لما حرق اليهود منبر صلاح. وكنا في إطار الحديث عن أولئك الذين يدعون ممانعة ومقاومة ومساندة لفلسطين ثم يتاجرون بالقضية. نستكمل شيخنا.
نعم، عندما حرق المسجد الأقصى، جريمة إحراق المسجد الأقصى من قبل اليهود، واستمرت النار مشتعلة حتى الآن في المسجد الأقصى بالحفريات، نعم، بالأنفاق التي تفتح تحت أساساته، بمنعنا من الصلاة فيه، بحصار القدس، بعزلها عن محيطها الفلسطيني لقطع الصلة بين الأمة بكاملها والمسجد الأقصى، ونجح إلى حد كبير. ولكن البعض يعني يوم القدس العالمي ومسيرة القدس العالمية وكذا شعارات يتاجرون بها ويضغضون عواطف الأمة لتخديرها. أين هم من أراضيهم التي احتلت عام 67؟ يعني مثلا الآن الشعب السوري يذبح ويقتل بأحدث الأسلحة التي خزنت لسنوات طويلة. كانوا يقولون أن هذه الأسلحة لتحرير الجولان وتحرير القدس، وكان النظام في طهران يقول أنه سيحرر القدس عبر جولان. الآن اتضحت الحقيقة أن هذه الأسلحة خزنت لقتل الشعب السوري الذي يقتل بالصواريخ وبالمدفعية، تهدم البيوت وتهدم المساجد وتقتل النساء وتغتصب ويمثل بالأطفال، ويقولون أن هذا الحلف هو حلف المقاومة والممانعة. أنا أتحدى منذ عام 67، دعك عن فلسطين، الجولان جزء من الأراضي السورية، أين الأسلحة السورية وأين شعارات الممانعة والمقاومة لتحرير الجولان؟
نعم، أشرتم شيخنا إلى طهران وأن إيران دائما تتشدق بفكرة أنها ستحرر،
نعم،
تتاجر أيضا بالقضية الفلسطينية وبالقدس وبالمسجد الأقصى، ثم لا نرى من طهران، يعني نسمع ضجيجا ولا نرى أثرا للدقيق.
يعني معروف، نعم، طهران تبذل الأموال الطائلة،
نعم،
لمحاولة تشييع أهل السنة، وربما تدعم المقاومة بالمال لتحقيق هذا الهدف، لهدف استراتيجي أكبر، وهو تحقيق حلم عند خامنئي وقادة طهران، إحياء الإمبراطورية الفارسية.
نعم،
لا علاقة لهم بالإسلام في هذه القضية،
يعني القضية ليست عقدية،
من يدين بالإسلام لا يشتم صحابة رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
من يدين بالإسلام ومن يتاجر بالقدس لا يسيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتح القدس. من يدين بالإسلام لا يسيء لصلاح الدين الذي حرره من الصليبيين.
نعم.
من يدين بالإسلام لا يشكك بحدث الإسراء والمعراج. لا، هم يتاجرون بهذه الشعارات الفارغة التي لا تساوي ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتهويد القدس وتدمير المسجد الأقصى. شعارات فقط.
نعم.
مسيرات ربما تسمع بأشياء أخرى لا فائدة منها. لو صرفت هذه الأموال لدعم سكان القدس الذين يواجهون المخطط الصهيوني بصدورهم العارية لاختلف الأمر.
نعم.
فقلنا أن هناك جدية، جدية، ولكن فرقة إعلامية القصد منها خداع الأمة للأسف.
نعم. لكن شيخي، يعني هل ترى أن الأمر بهذا الطرح العقدي هو صحيح عقدي؟ هل هناك تشيع عقدي يحاولونه في فلسطين أم أنه محاولة تشيع سياسي؟
سيد، أولا هناك فساد عقدي في الفكر الشيعي.
نعم.
فساد عقدي إذا ما بحثنا في معتقداتهم تخرجهم عن الملة. هم وجدوا للتشكيك في العقيدة الإسلامية وفي صحابة رسول الله وفي السنة النبوية المطهرة، ونحن نعرف من أوجدهم، يهود.
نعم.
كانت البذرة الأولى، وبعد ذلك في القرن الثالث الهجري اتخذ الخلاف المذهبي.
نعم.
هذا الطابع السياسي، وبدعم من يهود الذين يحقدون على الإسلام فأوجدوا هذه الطائفة في أو هذه الدرنة في جسد الأمة لإفساد الإسلام.
نعم.
والإسلام مش ممكن أن يصيبه الفساد. ولكن علماء الأمة لا أعرف لماذا يتجاهلون هذه الطائفة بسلوكها المعوج وبعقائدها الفاسدة، ولا يفضحونها ولا يردون على مفترياتها. لا أعرف ما الذي أصاب علماء أهل السنة. ولدينا كثير من العلماء الأفذاذ. هل هم للمجاملة لعلماء الشيعة؟ وهم يعرفونهم.
شيخ، حتى من أراد التقريب أو قال به
هذه كذب،
عاد فقال لا مجال للتقريب.
سيدي، أنا دعيت مرات عديدة.
نعم.
لحضور مؤتمرات التقريب وكنت أرفض أن أحضرها. لماذا؟ أولا الاختلاف المذهبي.
نعم.
وظاهرة صحية في الإسلام، الاختلاف في الجزئيات والفرعيات. الأصول مسلم بها، لا يوجد خلاف أو اختلاف بين اثنين من المسلمين عليها. الخلاف المذهبي أو الاختلاف المذهبي هو ظاهرة صحية. كيف أقرب بين الشافعي والحنفي؟ له منهاجه الفقهي والمذهبي، وذاك له منهاجه وأثرى المكتبة الإسلامية.
نعم.
وأثرى الفقه الإسلامي،
وكلاهما أصوله واحدة.
أصوله واحدة، لا خلاف. نعم. في الأصول.
نعم.
ولكن في جزئيات الفرعيات التي أثرت الفقه والفكر الإسلامي.
نعم.
أما تقول أن نأتي هذه كلمة الوحدة الإسلامية وتوحيد المذاهب الفقهية، هي الهدف منها لتكون جسرا لنشر الفكر السياسي الشيعي. أن نقبل الشيعة بفساد عقيدتهم باسم وحدة الأمة وإنكارهم للسنة وبشتمهم لرسولنا لرسولنا كما حدث من هذا المجرم مش عارف اسمه ايه ولا اريد ولا
لا اكثر من واحد هي
اكثر من واحد
هي حالات متكرره
ولصحابه رسول الله ولام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. كيف يمكن ان ان ان, أن اقبل هؤلاء الذين خرجوا عن المله بفساد عقيدتهم وبسلوكهم المعوج، كيف ان اقبل انهم جزء من الامه واقول ان الامه موحده؟ لا، هذه طائفة صغيرة، طائفة صغيرة خارجة عن الملة لفساد عقيدتها. يجب على الأمة أن تصحح هذه المفاهيم وأن تلفظ هذه الفئة أو هذه الطائفة التي خرجت عن مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة وحتى في الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم، لكن شيخي يعني دعنا نلقي نظرة على المشهد الحالي. هل حاولوا محاولة عملية أن ينشروا التشيع في فلسطين، أن يكون لهم قدم أو موضع قدم؟ هل صحيح ما يقال أنه مثلا في قطاع غزة أوجدوا بعض الحسينيات أو شيء من هذا القبيل؟
حاولوا ووزعوا الأموال الطائلة في سبيل ذلك، ولكن لم ينجح. هناك حالات فردية فقط، حتى هذه الحالات الفردية فشلت وإذا ما كان هناك من حالات مآلها إلى الفشل. تاريخيا لا يوجد هناك شيعة، ولكن من فرخت الشيعة في فلسطين الدروز وكذلك البهائيين. هذه من تفريخات الشيعة. ونحن نحكم،
هل قبل المجتمع الفلسطيني هذه الفئات؟ هل استطاعوا أن ينفوذوا في المجتمع الفلسطيني وأن يختلطوا به؟
لا، لم يختلطوا. الدروز يعيشون في مناطق 48 في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وأغلب جيش حرس الحدود منهم هو مع اليهود، يقتحم البيوت ويقتحم ساحات المسجد الأقصى ويقتل أبناء الشعب الفلسطيني. هم أداة، مخلب من مخالب اليهود، مخلب من مخالب اليهود في فلسطين. يعني لا يوجد من أهل السنة من
طبعا لا يمكن
يعمل مع اليهود،
لا يمكن.
هؤلاء الدروز الذين هم من الشيعة، هم جنود فرقة كبيرة تسمى حرس الحدود، وهي أشد علينا من جيش الإسرائيلي ببطشها وبقتلها وبإجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني،
والعياذ بالله. إذا شيخي، عودة إلى المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نريد أن نعود إليه نحن الآن. يعني قل هذه سبيلي، هذه المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يعود الأقصى إلا بهذه المحجة، وباقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق المشروع السني، عودة إلى المحجة البيضاء. كيف يمكن أن ينطلق؟ نحن نريد أن ينطلق مرة ثانية كما أراد صلاح الدين بهذا المنبر.
صلاح الدين بعد أن جيش الجيوش ووحد الأمة، وهو في طريقه إلى بيت المقدس، وكما هو معروف كان في الليل يطوف بين خيام الجنود، يتفقد الجنود، وكان حينما لا يسمع قراءة القرآن أو صلاة القيام في خيمة من الخيام، كان يقول من هنا تأتي الهزيمة، من هنا تأتي الهزيمة. إذا لم نعد إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد أن نقرأ التزاما وانقيادا وعملا لا يمكن أن نحرر المسجد الأقصى ولا مدينة القدس.
نعم.
الالتزام بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم
أصابنا الوهن كما بينتم. نعم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا أن نخرج من
ما يجري في سوريا الآن من قتل للأطفال واغتصاب للنساء ولا تتحرك النخوة في نفوس أبناء هذه الأمة، هذا هو الوهن الذي حذر منه الرسول عليه وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. نعم. وما يجري في المسجد الأقصى من انتهاكات لقدسيته ومكانته الدينية والعقدية، كذلك هو هذا الوهن الذي أصاب الأمة. للأسف استطاع أعداء الأمة،
نعم
استطاع أعداء الأمة أن يؤثروا على العلماء الذين علماء السلاطين وهم كثر في خطبهم وفي مقالاتهم وفي مواعظهم أن يقفزوا عن كلمة الجهاد، أن يقفزوا عن كلمة الجهاد حتى لا يصب بالتشدد.
نعم.
أو بالمتطرف أو بالإرهابي.
نعم.
نعم. كيف يمكن أن نحرر المسجد الأقصى المبارك وأن نلبي نداءات الاستغاثة في سوريا من النساء من حرائر سوريا دون أن نستجيب لأوامر الله بأن ننصر دين هذا الدين العظيم؟ النصر لا يكون إلا باتباع خطوات المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجهاد، برفع كلمة الحق عالية خفاقة، ليس بالشعارات والبيانات أو المجاملات، وإنما بقول كلمة الحق أولا من العلماء.
نعم.
وهذا أفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ما الذي يحرك الشعوب والحكام؟ العلماء.
نعم.
العلماء غابوا عن المشهد خوفا على مناصبهم وامتيازاتهم وأموالهم حتى لا يوصفوا بالإرهابيين أو بالمتشددين أو ما إلى ذلك من أوصاف. لا، نعم، إذا كان التشدد سيحافظ على ديني وعقيدتي وأعراضي المسلمات فنعم التشدد، إذا كان الإرهاب والتطرف سيحرر المسجد الأقصى فنعم الإرهاب.
نعم. شيخي أخيرا وليس آخرا، ما هي الرسالة التي توجهها إلى المسلمين في كل مكان، إلى هذه الأمة، إلى أمة المليار ونصف المليار مسلم، ماذا تقول لهم؟
أقول للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الخروج من الذل والهوان الذي نعيش هو بالإيمان، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان العمل بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والالتزام بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاج صحابته، وأن نلتمس سيرتهم الطيبة ونقتدي بأعمالهم وبجهادهم. ساد الدنيا حينما التزموا بمنهاج الإسلام الحقيقي والصحيح وهو العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الجيل الفريد، الجيل الفريد. صحيح. الذي حمل أعباء الإسلام ونشره في كل مكان، فكل من يحاول الإساءة لهم فهو كافر خارج عن الملة. يجب أن ينبذ ويجب أن يحارب ويجب أن لا نجامله في دين الله، لأن المفاصلة في هذه المسألة واجبة على كل مسلم، إما أن تكون مع الحق أو مع الباطل، إما أن تكون مع الإيمان أو مع الكفر، لا يمكن أن تختلط هذه المفاهيم.
نعم، بارك الله فيكم شيخي، شكر الله لكم ولا حرمنا الله منكم فضيلة الشيخ الدكتور تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين، سعدت كثيرا بأن نكون ضيوفا عليك في هذا اللقاء وفي هذه الليلة المباركة، الشكر لك كل الشكر.
وأنا كذلك، وإن شاء الله سنلتقي في المسجد الأقصى بعد تحريره ونصلي صلاة الشكر لله عز وجل،
اللهم أمين،
وصلاة النصر بإذن الله في ساحات المسجد الأقصى بعد أن يعود للمسلمين وللمؤمنين، وليس ذلك على الله بعزيز.
شكر الله لكم، ولن يتحقق هذا مشاهدي الكرام كما قال شيخنا إلا بالتزامنا بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، تركنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وألا نكون من الهالكين. بارك الله لكم وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.